الذكر في أسمى المعاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أهلا بكم على مائدة القرآن الكريم، نتلو كتاب ربنا ونتدارسه فيما بيننا، عسى أن تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة ويذكرنا الله عز وجل فيمن عنده، ومع برنامج الوقف والابتداء. ونحن في هذا اللقاء نرحب بفضيلة الدكتور إسلام بن نصر الأزهري.
أهلا بكم شيخنا، جزاكم الله خير.
أستاذ بكلية أصول الدين جامعة طنطا، نسأل الله له التوفيق والسداد. توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 20 بعد 200، ونبدأ بإذن الله عز وجل في الآية 21 بعد 200، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فضيلة الدكتور، قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. آمين. مرحبا بكم شيخنا، ومرحبا بالسادة المشاهدين الأكارم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. في قول الله تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، بعد أن تكلم رب العالمين عن اليتامى وعن ما يصلح اليتيم، وقل إصلاح لهم خير، وأعظم ما يصلح اليتيم هو البنت اليتيمة، هي أو اليتيم عموما، هي المخالطة. وإن تخالطوهم فإخوانكم، وأعظم المخالطة تكون بالنكاح.
يعني المخالطة
نعم،
حتى نحفظ أموالهم،
ويحفظ أموالهم. فأعظم المخالطة لليتيم هو النكاح. أو هي النكاح. لذلك قال ربنا بعد أن تحدث عما لليتيم مما يصلحه، تحدث عن النكاح الذي هو أعظم طرائق المخالطة، فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن.
يعني مناسبة الآية ولا تنكحوا المشركات بعد حتى يؤمن، بعد الكلام عن اليتيم،
نعم،
إصلاحا لماله ونفسه،
لماله ونفسه،
المخالطة وأعظم المخالطة
النكاح. لذلك تكلم ربنا عن بعض ما يتعلق بالنكاح، فقال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وطبعا تكلمنا في اللقاء الماضي أن رب العالمين تبارك وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وفي هذا دليل على أن أعظم الحقوق التي تراعى هي حقوق الله تبارك وتعالى، تراعى على جميع حقوق البشر. يعني حتى يريد أن يقول إنه مع أن اليتيم يحتاج إلى ما يصلحه لأنه يتيم، ومع ذلك فإذا كانت اليتيمة مشركة فلا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. لماذا؟ لأن حق الله مقدم على حقوق العباد، وتكلمنا في هذا في المرة الماضية. طبعا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن فيه دليل على أن المرأة المشركة لا يجوز نكاحها إلى أن تؤمن، بخلاف الكتابية. الكتابية ربنا قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني أحل لكم نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فنكاح المرأة المحصنة الكتابية جائز، بخلاف المشركة فلا تنكح حتى تؤمن بالله تبارك وتعالى.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم.
طبعا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الوقف هنا كافي، لأنه قد اتصل انفصل عما بعده في الإعراب واتصل في المعنى
المتصل.
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن جملة فعلية مكونة من الفعل تنكح المنفي والمشركات
مع فاعل والمشركات
مفعول به وحتى غائية ويؤمن مرتبطة بها خلاص. ثم ابتدأ جملة جديدة ولا أمة مؤمنة ولا أمة دي هذه مبتدأ
ومؤمنة
صفة نعم وخير خبر. فهنا جملة اسمية الجملة الثانية والأولى فعلية فحصل انفصال في الإعراب لكنه لا زال الاتصال المعنوي قائما فيكون الوقف على قوله حتى يؤمن وقف كافي.
ولأمة مؤمنة خير من مشركة هو وقف حسن ولكن لا يبدأ القارئ بولو أعجبتكم.
نعم
لأن جملة ولو أعجبتكم هنا
يعني هي شرط محذوف الجواب يعني ولو أعجبتكم المشركة فالمؤمنة خير منه. وطبعا هنا قال ولأمة مؤمنة خير من مشركة المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة وليس خير من أمة مشركة. ويعني يؤيد هذا ما ورد في سبب النزول أن عبد الله بن رواحة كانت له أمة فلطمها غضب عليها فلطمها فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال ما هي يا عبد الله؟ فقال هي امرأة مؤمنة تصلي وتصوم وتؤمن بالله ورسوله. فقال إنها مؤمنة. فقال والله يا رسول الله لا أعتقنها ولا أتزوجنها. ففعل ذلك فعاتبه جماعة ممن حوله وعرضوا عليه عاتبوه في نكاح أمته بعد أن أعتقها وعرضوا عليه امرأة حرة مشركة.
يعني هو فعل ذلك يعني تكفيرا عن إيه؟
عما فعل لها صحيح رضي الله عنه
وتزوجها
فلاموه وعرضوا عليه حرة مشركة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية أي ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة وليس خير من أمة مشركة. طبعا ولو أعجبتكم هذا شرط محذوف الجواب لكن الجواب المحذوف دل عليه ما قبله دل عليه ما قبله وهو لأمة مؤمنة خير لكم في النكاح من مشركة.
نكاح الأمة المؤمنة خير من المشركة
من نكاح الحرة المشركة. ولو أعجبتكم أي ولو أعجبتكم المشركات فانكحوا المؤمنات ولو كن إماء. فهنا شرط محذوف الجواب لكن هذا الجواب المحذوف دل عليه ما قبل الشرط فالأولى أن تصل ولأمة مؤمنة خير من مشركة بقوله ولو أعجبتكم.
جزاكم الله خيرا. قال تبارك وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
طبعا ولا تنكحوا المشركين حتى
يؤمنوا يعني لا تزوجوا المشركين
طبعا فيها من الأحكام في الوقف والابتداء ما في قوله ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طبعا حتى هنا غائية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا هذه غائية
يعني لا يوقف على ما قبله
يعني إلى أن يؤمنوا لا تنكحوا المشركين إلى أن يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركين من بناتكم مثلا خلاص حتى يؤمنوا بالله عز وجل. وطبعا هذا يشمل أيضا نكاح لأن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج لا كتابيا ولا مشركة بخلاف الرجل فيحل له أن يتزوج المرأة الكتابية دون المشركة. أما المرأة فلا يحل لها أن تتزوج الرجل لا الكتابي ولا المشرك لابد أن يوافقها في الدين خلاص. ويقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ثم نقف ولعبد مؤمن خير من مشرك أي ولعبد مؤمن خير من حر مشرك ولو أعجبكم. وفي هذا دليل على أن رب العالمين تبارك وتعالى أو أن المقاييس الشرعية تختلف عن المقاييس الدنيوية. المقاييس الدنيوية الحر خير من العبد لكن المقاييس الشرعية قد يزن عبد واحد 100,000 حر لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد يكون العبد المملوك يعني أو ليس قد يكون بل إن العبد المملوك المؤمن خير عند الله تبارك وتعالى من ملء الأرض من حر مشرك، وكذلك المرأة. فمقاييس الله تبارك وتعالى مقاييس دينية إيمانية بحتة. فيقول ولا تنكح ولا عبد مؤمن عبد يعني مملوك خير من حر مشرك ولو أعجبكم، ونفس الكلام أو الكلام نفسه فيما مضى، أي ولو أعجبكم هذا المشرك فإن نكاح المؤمن ولو كان عبدا أن تنكحوه بناتكم خير من نكاح المشرك ولو كان حرا. يعني لو جاء لابنتك حر مشرك وعبد مؤمن لا يقدم العبد المؤمن فهو خير ولو أعجبكم المشرك، خلاص كما وضحت الآية.
ويعني علل الله ذلك بقوله سبحانه وتعالى أولئك يدعون إلى النار.
نعم،
والمقصود بأولئك طبعا المشركين.
صحيح، نعم، المشركين ومن سار ومن طبعا هي يمكن أن تحمل على عدة معاني، منها المشركين يدعون إلى النار. والإنسان المشرك لو تزوج، أو المشرك الحر لو تزوج بامرأة مسلمة ربما يؤدي ذلك إلى أن يجعلها تفارق مثله. دينها
يعني تكون مثله في الدين فتشرك بالله،
فتشرك بالله تبارك وتعالى،
هو يعني قد دعاها بذلك إلى النار.
إلى النار. وكذلك ربما المرأة المشركة لو تزوجت رجلا مؤمنا وأحبها وبالغ في حبها ربما يفارق دينه لأجلها. فيقول أولئك يدعون إلى النار. ويمكن أن تحمل على ما أشرت إليه من قضية المقاييس الربانية والمقاييس الدنيوية، أن المقاييس الربانية إيمانية بحتة، أما المقاييس الدنيوية التي تفاضل بين الناس بأعراقهم أو أنسابهم أو أموالهم أو حسبهم أو نسبهم، فهذه مقاييس تدعو يعني تدعو بأسبابها إلى نار جهنم وبئس المصير. إنما المقاييس الإيمانية البحتة هي مقاييس رب العالمين تبارك وتعالى. أولئك يدعون إلى النار. طبعا الوقف هنا وقف كافي،
لأن طبعا في تعلق معنوي ما زال.
وطبعا الوقف على ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم وقف كافي. ومن علامات الوقف الكافي اللي هي متكررة معنا في هذه الآية وستتكرر في الآيات إن شاء الله القادمة، الوقف قبل الجملة المكونة للمبتدأ والخبر. يعني كل يعني جملة مكونة من مبتدأ وخبر يوقف على ما قبلها وقفا كافيا.
يعني والله هنا مبتدأ،
يعني أولئك يدعون إلى النار مبتدأ وخبر.
أولئك يدعون إلى النار مبتدأ وخبر.
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
مبتدأ والخبر، مبتدأ والخبر يدعو أيضا. جملة فعلية،
جملة فعلية. أيوة. خلاص. وطبعا ولا أمة مؤمنة قبلها أيضا جملة مكونة مكونة مبتدأ وخبر. فالوقف على الجملة المكونة من على ما قبل الجملة المكونة من المبتدأ والخبر وقف كافي. نعم، كما هنا
يعني نعتبر هذه يعني قاعدة.
نعم، قاعدة
قواعد
أو علامة من علامات الوقف الكافي.
علامة من الوقف الكافي.
نعم،
أنه إذا كان هناك جملة مكونة من مبتدأ وخبر فإن الوقف على ما قبلها وقفا كافي.
وقف كافي. نعم نعم.
لكم طيب، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.
نعم،
طبعا هنا الله اسم الجلالة مبتدأ، ويدعو إلى الجنة جملة فعلية،
أو إلى الجنة الجنة والمغفرة جر ومجرور،
جر ومجرور بإذنه
تعلق بالجملة الاسمية قبلها. وبإذنه أيضا نفس الجر. نعم، ومجرور. وطبعا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة
يعني إلى أسباب أسباب دخول الجنة.
كما أن كما أن المشركين والمشركات يدعون إلى أسباب دخول النار من الكفر بالله تبارك وتعالى والبعد عن طريقه، كذلك فرب العالمين يدعو إلى أسباب الجنة والمغفرة. وهو الإيمان به تبارك وتعالى والتزام أوامره واجتناب نواهيه. فأنت أيها المؤمن
وترك المحظور.
نعم، أنت أيها المؤمن إما لأن هذه مقابلة بين ما يدعو إليه المشركون وما يدعو إليه رب العالمين. فالمؤمن يكون حريصا، والإنسان عموما يختار لنفسه. وهديناه النجدين. فهو الإنسان يختار إما أن يسير خلف طريق الله تبارك وتعالى في طريق رب العالمين
الذي يدعو إلى الجنة. يدعون إلى النار.
نعم،
طريقهم واضح.
والذين
يدعون إلى الجنة
طريق واضح.
تختار أيها المؤمن الطريق الذي يوصلك إلى الجنة وإلى مغفرة الله عز وجل.
صحيح. وطبعا والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.
يعني سبحان الله، يعني بإذن ديت كأنك كأنه لا تستطيع أن تفعل معروفا.
صحيح.
أو تفعل ما يوصلك إلى أسباب دخول الجنة والمغفرة إلا بإذن الله.
بإذن الله. يعني سبحان الله إن بعض الناس قد يعني يتعالى على الناس بعمله. ربما مثلا ربنا عز وجل بعد أن تنتهي من الصلاة وأنت لازلت في، يعني أنت انتهيت من عبادة،
استغفر،
تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. طب كيف وأنا أصلا منتهي من عبادة والاستغفار يكون بعد المعصية؟ ابن القيم رحمه الله يقول إن الاستغفار بعد الطاعة لا يقل عن الاستغفار بعد المعصية. لماذا؟ لأن الاستغفار بعد المعصية استغفار من معصية، طلب للمغفرة. والاستغفار بعد الطاعة يكون دفعا لغرور قد يدخل قلب الإنسان.
الله أكبر. يعني تتأمل أيضا مثل قوله تعالى في سورة فاطر، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
صحيح.
فمنهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم
ظالم لنفسه.
بدأ
بالظلم لنفسه.
نعم.
لئلا يقنط من رحمة الله.
صحيح.
وانتهى بالسابق بالخيرات لئلا يعني
يغتر
بعمله. ثم قال بإذن الله، فهو لا يسبق بالخيرات إلا
بإذن
الله.
صحيح. وبعد ما تحدث ربنا عن أحكام الحج قال فإذا أفضتم من عرفات
فاذكروا الله.
قال بعدها واستغفروا الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، ذكر الله عز وجل. وبعدما فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. خلاص. وقال أيضا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لماذا؟ لأن حتى بعد الحج، لأنك لولا معونة الله لك ما حججت، لولا معونة الله لك وأنت داخل إلى الصلاة ما صليت، لولا معونة الله لك في كل طاعة من الطاعات ما فعلته. لذلك يقول والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وليس بعملك ولا بمجهودك، وإنما لو لم يأذن لك في هذه الطاعة ما أطعت. يعني طبعا هو كلف سبحانه ثم أعان على هذا التكليف، يعني هو كلفنا بعمل الطاعات وبفعل المأمورات واجتناب المنهيات، هذا تكليف. نعم. ثم أعاننا هو على هذا التكليف.
يعني يقول لنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، لم يقل اهدنا إلى الصراط المستقيم، لأن الإنسان ممكن يهدى إلى الصراط ثم ينحرف.
صحيح.
أو يزيغ قلبه. لكن اهدنا الصراط يعني ثبتنا على الصراط إلى أن نلقاك.
فعلا. نعم. لولا معونة الله ما ثبت الإنسان. لذلك قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نعم. طبعا الوقف هنا
سبحان الله، ده الكلام يعني موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الأمة وأتقاها لله عز وجل وأعبدها لله. الله عز وجل يقول له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا.
صحيح.
يعني لولا تثبيت الله لقلب النبي صلى الله عليه وسلم لركن إليه.
فعلا. طبعا وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أولى.
نعم.
فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته،
وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أمين. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. طيب هنا طبعا أولئك يدعون إلى النار، الوقف هنا أحسن من الوصل
على اعتبار
يعني
المقابلات.
يعني
هو المقابلات تكلمنا فيها قبل ذلك أنه يجوز أن تصل المقابلتين ويجوز أن تقف على أحدهما. يعني يجوز أن تقول وأولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويجوز أن تقول أولئك يدعون إلى النار ثم أقف وأقول والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لكن الممنوع أن أقول والله أولئك يدعون إلى النار والله أو والله يدعو،
يعني كان طبعا هتنجها بما قبلها.
وللأسف أنا سمعتها من بعض الناس، بعض القراء، أو يعني لا أحب أن أسميهم قراء، أو بعض من سجل القرآن الكريم وأذيعت ختمته، يقول أولئك يدعون إلى الجنة والله، وآخر يقول أولئك يدعون إلى النار والله، أو أولئك يدعون إلى النار والله يدعو. يعني طبعا هذا فساد كبير.
يقول الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا.
يعني هذا جمع بين النقيضين. فالمقابلات إما أن تصلهما كاملتين
أو
أن تقف على إحداهما، لكن الممنوع أن تجمع بين الضدين في التقابل حتى يكون المعنى مستقيما.
نعم. الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
طبعا الوقف على والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه وقف كافي أيضا. نعم. ثم يبدأ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. طبعا لعلهم لم تعليلية.
نعم.
فلا تفصل عما قبلها.
لا نقول بين آياته للناس ثم نقول لعلهم يتذكرون.
نعم. وطبعا الوقف هنا وقف تام.
الوقف عند لعلهم يتذكرون وقف تام، لأنها ندخل في موضوع تاني اللي هو
موضوع المحيط. نعم.
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
نعم.
نقرأ الآية.
تفضل.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
جزاك الله
خير. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هنا يسألونك عن المحيض.
طبعا السؤال هنا عن عن قربان المرأة في حال الحيض.
طبعا في الجاهلية كانوا لا يقربونها.
طبعا كانت المرأة من مما كانت العرب تفعله من إهانة المرأة في الجاهلية أنهم كانوا لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يشاربونها وكانوا يخرجونهن من البيوت على اعتبار ان يعني اصابها القذر فيعني جعلوا حكم القذر عاما على المرأة كلها. وطبعا هذا فساد في التصور وإهانة للمرأة، فجاء يعني الشرع الحنيف فقوى.
يعني الإسلام كرم المرأة.
صحيح.
يعني أيام تكريم، يعني سبحان الله.
نعم.
يعني الذين يعني يقولون إن الإسلام ظلم المرأة وإن المرأة
الحركات النسوية القائمة في العالم الآن التي تريد أن تقلب الحق باطلا والباطل حقا وأن تجعل المرأة أن ترجل المرأة وأن تؤنس الرجال، طبعا هذا كلام فاسد وهذا قلب للموازين والمفاهيم. الرجل رجل والمرأة امرأة. الإسلام أتى وجاء وقوم ما للرجل وما للمرأة، قوم أفعال العرب في الجاهلية وكرم المرأة غاية التكريم. لو فعلت كل قوانين الغرب الآن ما فعلت لن تستطيع أن تكرم المرأة بقدر ما كرمها الإسلام. من تكريم المرأة أن أهل الجاهلية كانوا في الجاهلية لا يقربون المرأة، الحائض لا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا يشربونها. فطبعا جاء الإسلام وجاء السؤال ويسألونك عن المحيض، فقال تعالى قل هو أذى ليقر العرب على أن المحيض أذى، أن دم الحيض أذى، فأجابهم بإجابة تبين وجه الحق. يعني هم كانوا يقولون إن دم الحيض أذى وهو أذى بالفعل، فأقرهم على جزء من حقيقة الأمر. ثم قال فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. طبعا
يعني في ظرفية هنا، يعني في حالة المحيض فقط.
طب وهذا
اعتزل النساء في المحيض
من ضمن الوقوف
ذلك يعينهن يعني.
صحيح. ولذلك يكون من ضمن الوقوف الممنوعة أن أقول فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا وقف ممنوع. لماذا؟ لأنني لو قلت فاعتزلوا النساء في المحيض ووقفت، ربما ينصرف المعنى إلى الاعتزال الذي كانت العرب تعرفه، وأنها أنهم يخرجونها أو لا يؤكلونها ولا يجلسونها ولا يشربونها، إنما جاءت ولا تقربوهن أي اعتزلوهن،
يعني
فسرت حقيقة الاعتزال. فليس الاعتزال هو مطلق الاعتزال، وإنما هو الاعتزال جماعهن وقربانهن. فلذلك أقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني هكذا جملة واحدة.
يعني الوقف عند فاعتزلوا النساء في المحيض
ممنوع،
يعني موهم أن يكون اعتزال، اعتزال جاهلية
الذي كانت العرب تفعله،
العرب تفعله،
لكن فسرت الجملة بعدها
جملة ولا تقربوهن حتى يطهرن.
نعم، فسرت حقيقة الاعتزال تماما كبعض الكلمات التي توهم بالوقف عليه، يعني مثلا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا،
يعني
التيمم هنا
يكون التيمم الذي بديل الوضوء،
هو بينصرف تماما إلى التيمم اللي هو الطهارة بديل الوضوء، وهذا خطأ. إنما ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فأحيانا تأتي الكلمة أو الجملة توهم بذاتها معنى غير مراد،
أو لو وقفنا مثلا عند فالذين آمنوا به وعزروه، وقفنا
وعزروه طبعا قد ينصرف إلى التعزير اللي هو
التعزير
اللي هو العقوبة،
العقوبة نعم.
فأحيانا تأتي الجملة أو الكلمة توهم في ذاتها بالوقف عليها في ذاتها معنى غير مراد، هذا الإيهام يزول بالجملة بعده.
يعني هنا ولا تقربهن حتى يدخلن،
يزيل إيهام مطلق الاعتزال. فلا يجوز أن أقول، أو الأولى ألا أقول فاعتزلوا النساء في المحيض وأقف، هذا خطأ. الأولى ألا أقف هنا حتى لا يوهم اعتزالا الاعتزال الذي كانت العرب تفعله، وإنما أصلها بالجملة التي فسرت حقيقة الاعتزال، فأقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن.
القراءة الثانية
نعم،
ولا تقربوهن حتى يطهرن،
نعم،
وهي قراءة شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر،
نعم،
ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد،
نعم، هذا زيادة عن الطهر،
زيادة عن يعني الاغتسال، يعني
الطهر اللي هو توقف دم الحيض، انتهاء الدم،
انتهاء الدم لا يطهرن.
أما يطهرن فهو الاغتسال بعد وطبعا استدل بعض أهل العلم على أن يجوز إتيان المرأة قبل الغسل بهذه القراءة، قال إن يطهرن. وطبعا هذا حتى الاستدلال خاطئ، حتى بعيدا عن القراءة الأخرى، إن ربنا قال بعد ذلك فإذا تطهرنا، لم يقل فإذا طهرنا، وإنما قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالوقف على قوله أو معنى قوله يطهرن مجرد الطهر من الحيض، وتقربن حتى يطهرن هو طهر واغتسال بعد الطهر.
يعني نعم. يعني القراءة الثانية اللي هي حتى يطهرن أفادت إيه؟ أن تغتسل المرأة بعد إيه؟
بعد الطهر،
بعد انقطاع الدم،
بعد انقطاع الدم نعم.
فإذا تطهرن، ورد هنا فإذا تطهرن
نعم،
فأتوهن من حيث أمركم الله. طبعا هنا فإذا تطهرن الجواب الشرط، فأتوهن
نعم،
رابطة الجواب الشرط، وأتوهن جواب الشرط، فأتوهن من حيث أمركم الله.
طبعا فإذا تطهرنا، طبعا كما تفضلتم لا يجوز الفصل بين الشرط وجوابه. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الولد. طبعا الاتيان المرأة الشرع الشريف حدد لمراعاة نفسية الإنسان، إن بعض الناس يبتلى بمرض اتيان المرأة في الدبر مثلا، وهذا كلام تشمئز، أمر تشمئز منه النفس. فربنا قال فأتوهن من حيث أمركم الله، اللي هو موضع الولد فقط. ثم عقب على ذلك بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
يعني هنا ما قال إن الله يحب التوابين تأنيس لقلوب المؤمنين الذين وقعوا في غير
الموضع المحلل
أمر الله به،
صحيح، أو الذين أتوا النساء في وقت الحيض.
نعم. سبحان الله.
ويحب المتطهرين طبعا يناسب ما ذكر في الآية من أحكام الحيض وغير ذلك.
نعم.
طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي نقلت لنا ربع الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أم المؤمنين رضي الله عنها حائضا كان يضع خرقة على موضع الحيض ثم يفعل عليه الصلاة والسلام كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. وفي هذا إعزاز للمرأة، يعني انظر إلى المقارنة إلى المفارقة العجيبة. العرب كانوا يخرجونها من البيت أصلا لا يؤكلونها لا يشاربونها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يضع خرقة على موضع الحيض ثم يفعل كل شيء إلا الجماع، لدرجة أنه طلب من إحدى زوجاته منديلا ناولين المنديل، فقالت إني حائض يا رسول الله، قال إن حيضتك ليست بيدك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضع رأسه ينام على رجل عائشة وهي حائض رضي الله عنه. كل هذا إكرام وإعزاز للمرأة مقارنة بما كانت العرب تفعله في هذا مع المرأة في هذا الأمر. يعني طبعا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الوقف هنا وقف كافي.
فأتوهن من حيث أمركم الله.
نعم.
إن الله يحب إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
هاتان جملتان.
يعني ممكن
يجوز أن أقول إن الله يحب التوابين وأقف
ويحب
وأقول ويحب المتطهرين. هذا جائز، وجائز أيضا أن نصل الجملتين. وهو الأولى. نعم. حتى لا يكثر الانفصال بينما من حقه الاتصال في المعنى. فأقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
بارك الله فيك.
تفضل بسماع الله.
نعم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زين وإياكم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
هنا الوقفات في ظل الأماني تفيض لنا البشائر بالبيان، تفكر أيها القارئ تدبر بآي الذكر في أسمى المعاني.